بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره واحتج عليه في العدة بأن الإقدام على ما لا يؤمن المفسدة فيه كالإقدام على ما يعلم فيه المفسدة. كان الكلام عليكم السلام. كان الكلام في الوجه الثاني مما قرر به دليل العقل في كلمات عليكم السلام، في كلمات الأخباريين. ومحصل هذا التقرير عليكم السلام، ومحصل هذا التقرير أنهم ذكروا أولا بأن الأصل الأولي في الأشياء الحاضر إلا ما خرج بالدليل. عليكم السلام ورحمة الله. وبالنسبة لشرب التتن لم يرد هناك دليل على إباحته، إذ لو كان هناك دليل على الإباحة لما كانت مسألتنا من فقدان النص. فإذا شرب التتن باق تحت الأصل الأولي، أعني الحاضر. عليكم السلام. وعندها فلا يحق لنا ارتكابه، فلا يحق لنا ارتكابه، وهذا هو معنى أصل الاحتياط. وما ورد عموما من أدلة البراءة فعلى تقدير تسليم دلالته أنه معارض بما ورد من أوامر التوقف والاحتياط. عليكم السلام. وعندها يتعارضان، عليكم السلام، يتساقطان، فيكون المرجع هو الأصل الأولي، أعني أصالة المنع العقلي. هذا ما ذكروه أولا. وثانيا، على تقدير أننا لو تنزلنا عن هذا الأصل الأولي وقلنا بأنه لا يتسنى لنا أن نحكم بضرس قاطع بالحظر والمنع، ولكن في عين الحال لا يتسنى لنا أيضا أن نحكم بضرس قاطع بالإباحة. ونتيجة ذلك المصير والقول بمقالة الشيخين قدس سرهما، أعني الوقف. ونتيجته الوقف في الحكم عليكم السلام ونتيجة الوقف في الحكم هو الاحتياط في العمل ونتيجة الوقف في الحكم هو الاحتياط في العمل ألا وهو ترك المشتبه فإذا مطلوب الأخبار يتم بعد أن كان الاحتياط في العمل ألا وهو ترك الشبهة التحريمية هذا محصل ما ذكروه أولا وثانيا في هذا التقرير الثاني مما قرر به دليل العقل إلا أن الشيخ الأعظم رحمه الله أجاب على هذا التقرير وقبل القراءة نتبع قال رحمه الله ولو تنزلنا في مقام بيان التقرير الثاني لهم لما قرر به دليل العقل في كلماتهم قالوا ولو تنزلنا عن ذلك يعني ولو تنزلنا عن هذا الأصل الأول وقلنا هذا اللي قررناه ثانيا في كلامهم وقلنا بأنه لا يتسنى لنا أن نحكم بضرس قاطع بالحظر والمنع ولكن في عين الحال لا يتسنى لنا أيضا أن نحكم بضرس قاطع بالإباحة طب نتيجة ذلك ماذا؟ نتيجة ذلك المصير والقول بمقالة الشيخين قدس سرهما المفيد والطوسي قال ولو تنزلنا عن ذلك فالوقف كما عليه الشيخان قدس سرهما واحتج عليه في العدة أي احتج الشيخ الطوسي على الحظر وليس على الوقف احتج على الحظر في العدة هذا ما قررناه في الدرس السابق في العدة عدة الأصول بأن الإقدام وهذا كان دليلهم الثاني أكثر الأخباريين قالوا بالنظرية الثانية ودليلهم على ذلك كان عبارة عن أمرين الأمر الأول أن الأشياء في العالم بأسرها مخلوقة لله تعالى إلى آخر ما ذكرنا الأمر الثاني ما ذكره الشيخ الطوسي في العدة من أن الإقدام على ما لا يؤمن المفسدة فيه كالإقدام على ماذا؟ على ما يعلم فيه المفسدة يعني قالوا في دليلهم الثاني أن العقل كما يستقل بمن؟ بقبح الإقدام على المفسدة المعلومة على المفسدة القطعية كذلك يحكم العقل مستقلا بمن؟ بقبح الإقدام على المفسدة المحتملة يعني ما لا يؤمن معه المفسدة يعني الإقدام على ارتكاب عمل ذاك العمل ما يؤمن معه شنو؟ المفسدة والمضرة فكذلك العقل يحكم بقبح الإقدام على محتمل المفسدة لذلك في باب الشبهة التحريمية أكو احتمال المفسدة قائم فإذا كان احتمال المفسدة فالعقل يحكم بقبح الإقدام وبقبح الارتكاب وقد جزم بهذه القضية يعني بهذه القاعدة العقلية أن العقل كما يحكم مستقبل مستقلا بقبح الإقدام على المفسدة القطعية كذلك يحكم مستقلا بقبح الإقدام على المفسدة المحتملة. جزم بهذه القاعدة السيد أبو المكارم ابن زهرة رحمه الله من المتقدمين في كتابه الغنية، غنية النزوع من الكتب الفقهية. وإن قال بالإباحة كالسيد المرتضى شرعا، السيد ابن زهرة عقلا حكم بمن بهذه القاعدة وجزم بها، ولكن شرعا حكم بالإباحة في باب الشبهة التحريمية. نظير السيد المرتضى رحمه الله دليل هؤلاء اللي قالوا بالإباحة، ذكرنا أمس قاعدة اللطف، قال تعويلا على قاعدة اللطف، وأنه عطف تفسيري جملة تفسيرية، أنه شنو مقتضى قاعدة اللطف في المقام؟ قال وأنه لو كان، أنه ضمير للشأن، وأنه لو كان في العمل، لو كان في الفعل مفسدة لوجب على المولى الحكيم بيانه، أي بيان تلك المفسدة. سو يقتضي أن يقول بيانها، اعتبار الضمير راجع إلى المفسدة. بلي، هذا يذكرني ببعض مشائخي حفظه الله وعافاه، أنه لما كنت أدرس عند بعض الكتب فيقول هذا أحيانا يصير من كلمات المصنفين والشراح، يعني المرجع يكون مؤنث الضمير يجيبه مذكر أو بالعكس، فيقول إحنا ننظر إلى الضمير، إذا كان مذكر فهو راجع إلى المصنف، وإذا مؤنث فيرجع إلى زوجة المصنف. فقال وأنه لو كان في الفعل مفسدة لوجب على المولى الحكيم بيان تلك المفسدة، وحيث أنه لم يبين فيكشف من ذلك ماذا؟ يكشف من ذلك أنه لا مفسدة في العمل. لكن ردها الشيخ الطوسي، رد هذه القاعدة على السيد ابن زهرة في كتابه العدة، باعتبار أن الشيخ الطوسي من القائلين بالوقف وليس القائلين بالإباحة، لكن ردها في العدة بأنه قد تكون المفسدة في الإعلام كما قد تكون المصلحة في السكوت، يعني قد يكون الأمر بالعكس، يعني مجرد أنك تستند إلى قاعدة اللطف كما أن مقتضى قاعدة اللطف أنه لو كان في الفعل مفسدة لوجب على المولى ماذا؟ بيانها. نحن نقول أحيانا لا، المفسدة تكون في الإعلام في الإظهار، بينما المصلحة تكون وين؟ تكون في السكوت في عدم البيان. قال بأنه قد تكون المفسدة في الإعلام والإظهار، وتكون المصلحة في كون الفعل على الوقف، يعني على السكوت، فإذا كان الأمر كذلك فلا يتم الاستدلال والاستناد إلى من؟ إلى قاعدة اللطف، وأنه مورد واحد فقط، وأنه مورد واحد فقط، أنه إذا أكو مفسدة في الفعل لوجب على المولى بيانها، وحيث لم يبينها فمعنى ذلك شنو؟ أنه ماكو مفسدة. ليس الأمر كذلك، بل أحيانا تكون المفسدة في الإعلام والمصلحة تكون في عدم البيان وكون الفعل على السكوت. إلى هنا قررنا الوجه الثاني، وأيضا عرفتم في الدرس الماضي النظريات الثلاث أو النظريات الثلاث في الأفعال الاختيارية، وأن الأصل الأولي ماذا يقتضي، ومقتضى القاعدة الأولية العقلية ما هو؟ وعرفتم أن رأي أكثر الأخباريين النظرية الثانية. إلا أن الشيخ الأعظم أجاب على هذا التقرير الثاني بما حاصله أنكم ذكرتم بأن العقل كما يستقل بقبح الإقدام على المفسدة المعلومة كذلك يستقل بقبح الإقدام على المفسدة المحتملة. وبتعبير أخصر ذكرتم أن دفع الضرر المحتمل واجب عقلا. هذا تعبير أخصر. ذكرتم أن دفع الضرر المحتمل واجب عقلا. فنحن نتساءل الشيخ الأعظم رحمه الله ما المراد من الضرر المحتمل؟ إن كان المراد منه المفسدة الأخروية أعني العقوبة فنحن أيضا نقبل ذلك، وأن العقاب ولو كان محتملا واجب الدفع، وأن العقاب ولو كان محتملا واجب الدفع، ولكن الكلام وين؟ ولكن فيما نحن فيه، أعني الشبهة البدوية بعد الفحص واليأس احتمال العقاب منفي. لما؟ وذلك لأن قانون قبح العقاب بلا بيان هو الحاكم كما سبق تفصيلا. وأما إن كان المراد من الضرر المحتمل مفسدة غير العقوبة، يعني المراد الضرر الدنيوي المحتمل مو المفسدة الأخروية، لا، المضرات الدنيوية المحتملة، لقلنا أولا أننا لا نسلم بل نمنع أن دفع الضرر الدنيوي المحتمل واجب لا عقلا ولا شرعا، بل دفع الضرر المظنون أيضا غير واجب، بل أحيانا كثيرة ولأجل وجود سلسلة من الدواعي والأغراض العقلائية دفع الضرر الدنيوي المقطوع أيضا ليس واجبا، فضلا عن المحتمل فضلا عن المظنون، بل أحيانا كثيرة ولأجل وجود دواع وأغراض عقلائية دفع الضرر الدنيوي المقطوع به ليس واجبا أيضا. ألا ترى شواهد؟ ألا ترى أن العقلاء يتحملون متاعب ومصاعب السفر وعدم الاستقرار في النوم والراحة لأجل تحصيل العلم أو التجارة أو أمور معاشهم. وهنا أكو متاعب مقطوع بها، أكو مصاعب مقطوع بها، أكو مضرات دنيوية مقطوع بها، أو للذهاب إلى الجهاد وتعريض النفس للهلاك. بس كل ذلك وفق دواعي، وفق أغراض، وفق أهداف عقلائية، أو أنهم يدفعون مالا كثيرا لأجل أن يمتثلوا أوامر الله سبحانه وتعالى من دفع الحقوق المالية أو الذهاب إلى الحج الواجب وما شاكل ذلك. أي كلها بالتالي ضرر دنيوي غاد ما في ومقطوع به، غاد ما في الأمر لوجود دواع، لوجود أغراض عقلائية، لوجود هناك أوامر مولوية من قبل المولى يتعبدون بها. ماذا؟ لا يحكم هناك العقل بمن بأن دفع الضرر الدنيوي المقطوع به ماذا؟ واجب. فالعقل إذن لا يستقل، بوجوب دفع الضرر الدنيوي. فبالتالي العقل ما يستقل بدفع الضرر المحتمل.
العقل هسه مثلا بالجهاز، العقل لو في اليوم نفسه يقول ما اروح اجهز، ولكن للاوامر المولويه
إيه مع ذلك اي. فاحنا ما خرجنا عن محل الكلام،
محل الكلام بان العقل بما هو عقل،
اي عقل بما هو عقل، اي بدون بيان من الشارعي،
بدون بيان من الشارعي.
وهي اغراض عقلائيه، هي اغراض عقلائيه. العقل وفقا لهذه الأغراض يحكم، لا يستقل بالقبح، بل لا، بل الأمر بالعكس يحكم بالإقدام. فإحنا كلامنا أن مقتضى القاعدة الأولية العقلية مع قطع النظر عن ماذا؟ عن بيان من الشارعي. لا، ما أكو بيان من الشارع، وإنما أكو أغراض عقلائية،
وجوب الخمس والجهاد والحج والأغراض غيرها.
شيخنا، فرق بين أنه أكو بيان من الشارع كلي، وبين ما لو كانت الشبهة تحريمية. إحنا الآن في الشبهات التحريمية، يعني فيما نحن في المطلب نحن ضيق. أنتوا الآن منتجون إلى قضية الجهاد، قضية السفر لتحصيل العلم وأمثال ذلك. يقول أكو شنو؟ أكو مثل مرغبات من الشارع. ليش ما نقول أنه بعض هذه المرغبات هي إرشادية؟ أصلا العقل هو مستقل بمن بأنه عليك أن تطيع المولى. يعني أصل إطاعة الشارع إطاعة المولى، العقل يستقل به لو ما يستقل. زين، بنفس الوقت من يستقل بالإطاعة في نفس في عين الحال لا يستقل بمن بقبح الضرر الدنيوي، لا، وإنما يستقل بالإقدام. أنتوا ليس هناك خلط بين وجود أكو أمور من الشارع والحال هي إرشادية، العقل قبله هو قائل أنه أنت أطيع المولى. يعني إذا هناك تحتم في الشيء وإطاعة المولى متوقفة على ذلك الشيء، إسا طلب علم، ذهاب للجهاد، للحج الواجب وأمثال ذلك، العقل مستقل بمن بأن تطيع المولى. فإذا أجاك شيء من الشارع إنما يكون ماذا؟ تأكيدا لهذا الذي يحكم به العقل. ففي نفس هذا الوقت في عين الحال العقل يستقل بالإقدام، ولا يستقل بمن بوجوب دفع الضرر الدنيوي، العقل يقول أكو ضرر دنيوي، بس ماذا عليك أن تقدم إطاعة للمولى. العقل المستقل ما نحتاج بعد العقل، إذا حكم بمن بحسن العدل نطلب دليل بعد.
وإحنا بعد نقول بأن دفع الضرر هم العقل يحكم به، أنتم تقولون العقل يحكم بدفع الضرر الأقدام، وإحنا نقول بأنه العقل يحكم بدفع الضرر. أنت تتنازل بالعقل وأنا أيضا أسلم بالعقل.
ما صار كلام، مو هكذا شيخنا كلام هكذا. يجي الآن العقل يستقل بوجوب طاعة المولى أم لا؟ زين، قوله تعالى أطيع الله والرسول إرشادي لو مولوي إرشادي، أي وحدة. الوحدة الثانية بنفس المورد اجى امر بالذهاب للجهاد، اجى امر ممدوح محبذ لطلب العلم، اجى بيان على انه ياب مثلا اخرج الحقوق المالية لوجود بعض سلمكم الله لوجود بعض المصالح. زين، هنا العقل عندما ينظر الى هذه الحالة ماذا كيف يحلل؟ يحلل أن إطاعة المولى متوقفة على امتثال هذا الأمر. إطاعة المولى متوقفة على منه؟ إطاعة على امتثال هذا المورد. زين، فهنا العقل ماذا يحكم؟ يحكم مستقلا بوجوب طاعة المولى في هذا المورد. أيها العبد ما دمت بمقتضى العبودية أطع المولى في هذا المورد. زين، فهذه الأوامر اللي جتنا كلها راح شو تصير؟ راح تصير إرشاد، إرشادية، أي إرشاد إلى ما يستقل به العقل. زين، ثلاثة، العقل في هذا المورد العبد يقول له يا بمو أنا من أروحان يصير عندي ضرر دنيوي ومقطوع به، يقول لا أنا هنا أنا ما أستقل بمن بدفع الضرر الدنيوي وإنما أحكم بمن بالإقدام. إذن ما صار تنازل وأمثال ذلك، جانب واحد فقط، جانب واحد غاد ما في الأمر، مراحل نقاط موارد. فالشيخ رحمه الله يقول أولا أنه نحن لا نسلم إذا أنتم مقصودكم من الضرر المحتمل الضرر الدنيوي، أولا نحن لا نسلم بل نمنع أن دفع الضرر الدنيوي المحتمل واجب لا عقلا ولا شرعا، بل أكثر من ذلك الضرر المظنون ليس واجبا، بل أكثر من ذلك الضرر المقطوع الدنيوي ليس واجبا كما في بعض هذه الشواهد. فالعقل إذن لا يستقل بوجوب دفع الضرر الدنيوي. وثانيا، وهذا أيضا لا ينازع فيه حتى الأخباري، لأن الأخباري يطلع مراد من المفسدة المفسدة الأخروية، مو المفسدة الدنيوية، مو الضرر الدنيوي. والمفسدة الأخروية تقدم قبل قليل الشيخ الأعظم قال نحن أيضا نقبل ذلك، وأن العقاب ولو كان محتملا واجب الدفع، لكن تعال فيما نحن فيه احتمال عقاب منفي، ليش؟ لحكومة قانون صفح العقاب بلا بيان. وثانيا، على تقدير استقلال العقل بذلك، استقلال العقل بذلك أي بوجوب دفع الضرر الدنيوي، لكن نقول أن موضوع هذه القضية الضرر الدنيوي، موضوع هذه القضية الضرر أو الإضرار الدنيوي، فلا بد أولا من إحراز هذا الموضوع من الخارج حتى يترتب حكم العقل، حتى يترتب حكم العقل ويحكم يقول يا بترى هذا الإضرار الدنيوي دفعه واجب دفعه. فلا بد أولا من إحراز هذا الموضوع من الخارج حتى يترتب الحكم، وفيما نحن فيه الموضوع هذا غير محرز. إذ لماذا؟ إذ لعل الضرر الدنيوي حاصل موجود ولعله غير حاصل غير موجود مو دائما لعله موجود لعله ما موجود ومثل هذه الشبهة شبهة موضوعية يعني صار في أصل الصدق في أصل إحراز الموضوع ومثل هذه الشبهة يعني هذا الموضوع محرز في الخارج لو ما محرز الشبهة راح شو تصير ومثل هذه الشبهة شبهة موضوعية فارزة وفي الشبهات الموضوعية التي يكون أصل الموضوع غير محرز الاحتياط غير واجب إجماعا من الأصوليين والأخباريين أيضا فالاحتياط غير واجب فتحصل إلى هنا أن الأخبار أيضا لم يتسن له أن يستفيد من هذا الدليل أي دليل العقل فالنتيجة النهائية أن الحق انتهت الأدلة الثلاثة للأخباريين فالنتيجة النهائية أن الحق في المسألة الأولى أعني كون الشبهة تحريمية وفقدان النص أن الحق مع الأصوليين ألا وهو جريان أصالة البراءة ثم بعد ذلك يذكر الشيخ رحمه الله تنبيهات المسألة الأولى قال رحمه الله والجواب بعد تسليم استقلال العقل بدفع الضرر أنه ما المراد من هذا الضرر المحتمل أنه إن أريد ما يتعلق بأمر الآخرة من العقاب مفسدة أخروية عن العقوبة فيجب على الحكيم تعالى بيانه قال فهو مع عدم البيان مأموم يعني يجب على المولى أن يبين فحيث ما بين فنحن في أمن من ذلك إذن البراءة وإن أريد غيره يعني غير الضرر الأخروي مما لا يدخل في عنوان المؤاخذة في عنوان العقوبة بيان ما لا يدخل من اللوازم المضرات الدنيوية من اللوازم المترتبة مع الجهل أيضا يعني هذا ما يتعلق فقط هنا في الشبهة التحريمية لا حتى في الجهل من اللوازم تترتب يعني الآثار الوضعية كنا نعبر عنها في بعض الدروس السابقة لأنه واحد إذا يرتكب فالشيء حتى لو جهلا الآثار الوضعي هو باقي كفتح فنفس الكلام في الشبهة التحريمية إذا ترتكب شيء الأثر الوضعي ماذا؟ يبقى قال فوجوب دفعها أولا غير لازم عقلا ليش؟ إذا العقل لا يحكم بوجوب الاحتراز عن الضرر الدنيوي المقطوع إذا كان لبعض الدواعي النفسانية لبعض الدواعي العقلائية وقد جوز الشارع بل أمر يعني إذا أكو بيان من الشارعي بس هذا كله إرشاد إلى ما يستقل به العقل وقد جوز الشارع بل أمر به في بعض الموارد وثانيا على تقدير الاستقلال على تقدير استقلال العقل بمن بوجوب دفع الضرر الدنيوي قال فليس مما يترتب عليه العقاب ليش لكونه من باب الشبهة الموضوعية نحصل الشبهة موضوعية لأن المحرم عقلا لأن المحرم عقلا إنما هو هذا الموضوع إنما هو مفهوم الإضرار الدنيوي وصدق هذا المفهوم في هذا المقام يعني في الأفعال المحتملة تمل للضرر. وصدق هذا المفهوم مفهوم الإضرار في هذا المقام مشكوك كصدق المسكر المعلوم التحريم على هذا المائع الخاص الخارجي. فإذا كان أصل الموضوع إحنا شاكين في صدقه في إحرازه فتكون الشبهة ماذا؟ موضوعية. وإذا كانت الشبهة موضوعية قال والشبهة الموضوعية لا يجب الاجتناب عنها باتفاق الأخباريين أيضا. هذا أيضا باعتبار ماذا؟ أي كما لا يجب الاجتناب في الشبهة الوجوبية، في الشبهة الحكمية الوجوبية كذلك لا يجب الاجتناب في الشبهة الموضوعية. وسيجيء تتمة الكلام إن شاء الله تعالى في مسألة أو مبحث الشبهة الموضوعية. إلى هنا تحصل أن الأخباري لم يتسن له الاستفادة من هذا الدليل، دليل العقل. ثم بعد ذلك بين تنبيهات المسألة الأولى، وهذه هي اللي يعنونها تنبيهات البراءة. قال وينبغي التنبيه على أمور. الأمر الأول، التنبيه الأول، وحاصله أن المعروف والمشهور بين الأصوليين في مسألة الشبهة الحكمية التحريمية وفقدان الناس جريان المشهور والمعروف بين الأصوليين جريان البراءة بقول مطلق من دون تفصيل. وفي المقابل المعروف والمشهور بين الأخباريين في هذه المسألة جريان أصالة الاحتياط ووجوب الاجتناب بقول مطلق من دون تفصيل. إلا أن الميرزا القمي صاحب القوانين رحمه الله نسب، وكذلك المحدث الأمين الاسترابادي رحمه الله نسب، يعني الميرزا القمي من الأصوليين والمحدث الاسترابادي من الأخباريين، نسب إلى المحقق الأول أعني صاحب الشرائع رحمه الله القول بالتفصيل في هذه المسألة، مع أن المحقق رحمه الله من المجتهدين من الأصوليين. من النسبة والقول إلما للمحقق الميرزا والمحدث، نسب إلى المحقق الحلي القول بالتفصيل في المقام مع أنه من الأصوليين، وأنه بيان تفصيل بين منه ومنه، وأنه يعني المحقق وأنه قد فصل في الحوادث بينما لو كانت عامة البلوى وبينما لو كانت نادرة البلوى ولم تكن عامة البلوى، يعني الحادثة المسألة الفعل عام البلوى لدى المكلفين لو لا قليل البلوى، يعني البعض يبتلون به الكثير ماذا؟ لا يبتلون، نادر البلوى. فأفاد المحقق، هذا كله يقول الميرزا القمي في القوانين، فأفاد المحقق بجريان البراءة في القسم الأول دون الثاني. أما في القسم الثاني أعني نادر البلوى فأفاد المحقق يحققوا بأنه لا تجرى البراءة بل لا بد من التوقف والاحتياط كما أفاده الأخباري. هكذا المحكي على لسان الميرزا القمي عن المحقق وأنه قائل بالتفصيل لا بالبراءة مطلقة. الشيخ الأعظم رحمه الله في مقام التعقيب أفاد بأنه لا بد من نقل وعرض عين عبارة المحقق رحمه الله ونص كلامه من كتابه المعتبر الذي هو في الفقه وكذلك من كتابه في المعارج معارج الأصول الذي هو في الأصول. يقول لابد أن ننقل نص كلاما من المعتبر ومن المعارج وبعده نعطي الحكم بيد القارئ المتطلع حتى يتضح للقارئ حال النسبة وأن هذه النسبة غير صحيحة ويتبين أن المحقق الحلي رحمه الله لم يقل بالتفصيل بل هو قائل بالبراءة بقول مطلق. فنقل لنا رحمه الله عبارة المحقق من المعتبر ومن المعارج. قال رحمه الله التنبيه الأول أن المحكية والحاكي والميرزا القمي من الأصوليين والمحدث الاسترابادي من الأخباريين أن المحكية عن المحقق الحلي رحمه الله التفصيل في اعتبار أصل البراءة بين ما يعم به البلوى وغيره ففيما يعم قال فيعتبر في الأول دون الثاني في الأول براءة أما في الثاني لا احتياط وتوقف كما أفاده الأخباري ولا بد. إلى هنا انتهت الحكاية. الشيخ الأعظم منا يبدأ يعقد يقول ولا بد من حكاية كلامه قدس سره في المعتبر والمعارج حتى ليش حتى يتضح حال النسبة أي فسادها وأن هذه النسبة لا مو تامة المحقق لم يقل بالتفصيل. نجي الآن نحن وكلمات المحقق في المعتبر. قال في المعتبر في الجزء الأول من هذه الطبعة الأخيرة يبدأ من صفحة 28 إلى صفحة 32 من صفحة 28 إلى صفحة 32 قال رحمه الله في المعتبر يعني المحقق الحلي الثالث. شيخ شي يقول رحمه الله يقول يعني من أدلة العقل الاستصحاب وأقسامه ثلاثة. الآن لو تتأمل في العبارة ماذا تجد؟ تجد أن هناك أكو فد غرابة يعني يقول من أدلة العقل الثالث الاستصحاب يعني ما سمعنا أن للعقل لدليل العقل إلى أقسام إلى هاتشي أدلة واحد منا شنو الاستصحاب. فلذلك يقولون في بعض المصادر أن هنا يعني اشتباه سهو من النساخ سنستبعد أنه سهو من قلمه الشريف ولكن الذي يهون الأمر أنه قال قبل قليل ولا بد من حكاية كلام المحقق يعني هو هناك ميرزا القمي جاي يحكي لنا كلام المحقق هو رحمه الله هم إجا هم ما راح وفتح المعتبر لا هم جاي يقول حكاية وهذا اللي يصير فتح مجال للبحث للمناقشة للتحقيق يعني هو جاي يقول حكاية يعني هو لما توقف بكلام منه بكلام الميرزا القمي أيضا كلف بعض الطلبة أنه روحوا شوفوا لي في المعتبر وحكوا لي ما في المعتبر زين، فهذا يصير. فهنا أكو اشتباه، نقرأ نص كلام المحقق في المعتبر. يعني هو هذا هو أكيد من الشيخ، أكيد من الشيخ، بس كلامنا هنا أنه شنو الثالث من أدلة العقل؟ لا لا لا، الآن يتضح بخدمتكم. قال رحمه الله في المعتبر، نص كلام المحقق في المعتبر، الفصل الثالث في مسند الأحكام، يجي يبين المسند المدرك مال الأحكام شي يقول. وهي عندنا خمسة، المحقق في المعتبر يرى أن مستند الأحكام خمسة مو أربعة المعروفة، خمسة: الكتاب والسنة والإجماع ودليل العقل والاستصحاب. الاستصحاب ايش قد يصير؟ يصير الخامس نقطة فارزة. ايش قال؟ أما الكتاب بين، وأما السنة بين، وأما الإجماع بين، وأما دليل العقل بين، ثم قال: وأما الاستصحاب. نقرأ منه: وأما الاستصحاب فأقسامه ثلاثة. استقامت العبارة، العبارة استقامت. وأما الاستصحاب فأقسامه ثلاثة، بلي أقسام الاستصحاب ثلاثة مو أقسام العقل. هنا يقول يا الثالث يعني من أدلة العقل الاستصحاب، هذا ما له معنى. وأما الاستصحاب فأقسامه ثلاثة: استصحاب حال العقل. إسا وين وصلنا؟ وصلنا إلى المنقول هنا، بس هم نقرأ على المصدر، أنتم تتبعوا هنا ومستمعوا لي في المصدر. وأما الاستصحاب فأقسامه ثلاثة: استصحاب حال العقل، اللي يقول عنه الأول الشيخ الأعظم، وهذا النقل بتصرف، وهو التمسك بالبراءة الأصلية. بلي، وهو التمسك بالبراءة الأصلية، يعني المراد الأصلية شنو؟ يعني الأزلية، يعني ما قبل التكليف. كما تقول، مثل المحقق رحمه الله بمثالين. المثال الأول جاب من الشك في التكليف والشبهة ماذا؟ وجوبية. الشك في التكليف والشبهة وجوبية. قال: كما تقول ليس الوتر واجبا. كما تقول، جاء أقرأ من المصدر ها أعزائي، ليس الوتر واجبا، يعني أنت تشك صلاة الوتر واجب علي لو ما واجب، تقول قبل التكليف ما كان واجب علي، الآن شنو؟ هذا يسموه استصحاب حال العقل عند المحقق الحلي رحمه الله. يعلل: لأن الأصل براءة العهدة. هو لا بأس إنسان يطلع على كلمات الأعلامنا، لأنه إحنا هالمقدار الكتب الدرسية لأنه ملزمين بقراءتها، فأكو مصطلحات مأنوسة، أكو بعض المصطلحات لا ربما ما تكون مأنوسة. لحد الآن إحنا شو نقول؟ لأن الأصل براءة الذمة، لا، عندهم تعبير براءة العهدة، ونفس الشيء، بس قصدي أنه مصطلحات، يعني أكثروا من مطالعة هذه الكتب حتى تستأنسون بألفاظ بمصطلحات، وتشوف كل من نفسه شنو في التعبير، لأن الأصل براءة العهدة. ومنه هذا المثال الثاني للمحقق. المثال الثاني: الشك في المكلف به، الشك في المكلف به، ودوران بين الأقل والأكثر، ودوران بين الأقل والأكثر. قال: ومنه أن يختلف الفقهاء في حكم بالأقل والأكثر فتقتصر على الأقل، فتقتصر على الأقل، كما يقول بعض الأصحاب في عين الدابة، في عين الدابة، يعني إذا واحد إجا فقس عين دابة شخص آخر، شو يقول بعض الأصحاب؟ نصف قيمتها، ويقول الآخر ربع قيمتها، فيقول المستدل ثابت الربع إجماعا. ليش المسلم يقول ثابت الربع إجماعا؟ يعلل المحقق: فينتفز زائد نظرا إلى البراءة الأصلية. يعني البراءة عن منه؟ عن الزائد اللي هو المشكوك. الثاني بعد ماكو داعي نقول إلى أن قال، لا جاي نقرأ نفس المصدر. الثاني أن يقال عدم الدليل، حركوها، عدم الدليل على كذا فيجب انتفاؤه. يعني شنو؟ يعني إذا عدم الدليل على حكم فلازمه أنه الحكم ماكو، الحكم منفي. هذا يعبرون عنه قانون عدم الدليل دليل العدم، قانون عدم الدليل دليل العدم. قال أن يقال عدم الدليل على كذا فيجب انتفاؤه وهذا يصح. هنا اجى المحقق الحلي فصل، هنا فصل بين ما يعم البلوى وبين ما لم يكن كذلك. ففيما يعم البلوى قال يصح الاستدلال بهذا القانون، يصح التمسك بهذه القاعدة، إذا عدم الدليل عدم الدليل دليل العدم. ليش؟ وذلك لأنه في الأفعال اللي هي عامة البلوى لو كان هناك حكم، وهذا عام البلوى، لو كان هناك حكم لبينه الأئمة الأطهار عليهم السلام حتما ولوصل إلينا، لأنه عام البلوى. وحيث أنه لم يبين فمعناه شنو؟ فمعناه أنه ماكو حكم، لا يوجد هناك حكم، فيحصل من عدم البيان ايش يحصل؟ يحصل الظن، يحصل الظن بمن؟ بالعدم. الظن بعدم التكليف، والظن عند تعذر العلم حجة، فيكون هذا الظن حجة. لذا قال يصح الاستدلال به. قال وهذا، هذا القانون عدم الدليل دليل العدم، متى يصح؟ متى يتمسك به؟ قال فيما يعم به البلوى، يعني فيما يعلم أنه لو كان هناك دليل لظفر به. هناك مو هنا، لو كان هناك دليل لظفر به. أما لا مع ذلك، يعني فيما لا يعم البلوى، أما لا مع ذلك قال فإنه يجب التوقف. يعني التوقف مين؟ من التمسك بهذه القاعدة، مو التوقف في الإقدام في الارتكاب، لا، التوقف ما يتمسك بهذه القاعدة. فإذا هذه القاعدة يا قاعدة، مو قاعدة البراءة الأصلية، لا، قاعدة عدم الدليل دليل عدم. فصل فيها منه المحقق الحلي بين عام البلوى فيتمسك بها، وبين لم يكن عام البلوى لا يصح التمسك به. فالملاحظ، لذا قال ولا يكون ذلك الاستدلال حجة تنويا إهنانا، أي في القسم الثاني. فالملاحظ ماذا؟ لاحظ الشيخ رحمه الله ليش نقل لنا نص كلامه. فالملاحظ أن المحقق الحلي إنما فصل في هذه القاعدة، في قانون عدم الدليل دليل العدم، لا في قاعدة البراءة الأصلية. وسيأتي عن قريب إن شاء الله أن قاعدة عدم الدليل دليل العدم لا ربط لها بالبراءة الأصلية. فإذا المحقق الحلي لا يعد من المفصلين في مسألتنا، يعني قاعدة البراءة. نعم هو منفصل في مطلب آخر ليس محل درسنا، قاعدة قانون عدم الدليل دليل العدم. فإذا النسبة إلى المحقق الحلي وأنه قائل بالتفصيل في غير محلها. يأتي الكلام والحمد لله رب العالمين.